أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 12 أكتوبر للعام 2022. وفي جولتنا لهذا اليوم، وكيل النيابة الأعلى بالخرطوم يعلن وجد صالح متهما هاربا ويمهله أسبوع لتسليم نفسه، وأيضا إعادة انتخاب السودان لعضوية مجلس حقوق الإنسان. وجولة السودان تستضيف الأستاذ رمضان حمد ياسين مفوض العون الإنساني بالنيل الأزرق حول مجمل الأنشطة الإنسانية بالإقليم. وتجار الدلن ينفذون إضرابهم اليوم الأربعاء. وأيضا دكتور محمد المهدي حسن رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة يتحدث عن الاتفاق بين المؤتمر الشعبي وحزب الأمة. ونختم جولتنا مع الزميل حسين أبو الشراتي ولقائه بأحد مشايخ معسكر غارسيلا حول حوادث النهب بالولاية. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار.
مستمعو راديو دبنجا، إليكم عناوين الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 12 أكتوبر 2022. الدكتور محمد المهدي حسن رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة يكشف عن خطوات الاتفاق بين الأطراف السودانية ويؤكد التوافق على الكثير من نقاط الاختلاف. اتفاق بين حزبي الأمة والمؤتمر الشعبي ينص على أهمية الجيش والدعم السريع ويؤكد على الجيش الموحد. أنباء عن اتفاق وشيك بين الحرية والتغيير والمكون العسكري ينص على رئيس مدني وحكومة كفاءات، وبقاء البرهان قائدا عاما للقوات المسلحة وحميدتي قائدا للدعم السريع. المدافع عن حقوق الإنسان عبد الباقي جبريل يقول إعادة اختيار السودان لعضوية مجلس حقوق الإنسان مخيبة للأمال ولا يمثل انتصارا للسلطة الحالية. هيئة محامي دارفور تعتبر إعادة انتخاب السودان لمجلس حقوق الإنسان حافزا للمزيد من الانتهاكات وخضوعا للأمم المتحدة للتسويات السياسية. وجد صالح يسلم نفسه للقسم الشمالي بالخرطوم امتثالا لأمر النيابة، ويعتبر إعلانه متهما هاربا محاولة لاغتيال الشخصية. منع فريق قناة بي بي سي عربية من إعداد تقرير مصور بمناطق الميكيلاب وغنتو بولاية نهر النيل ليومين متتاليين ونقابة الصحفيين تدين. وفاة مواطن متأثر بإصابته في عملية نهب مسلح وثلاث حوادث نهب لمركبات خلال أسبوع في وسط دارفور. 10 تنسيقيات للجان المقاومة بالخرطوم تطلق حملة بعنوان لا لعسكر القضاء رفضا للسيطرة العسكرية على مؤسسات العدالة. إغلاق أسواق محليات تجار ولاية الجزيرة بنسبة تفوق 90% في اليوم الأول لإضراب الغرفة التجارية بسبب الضرائب الباهظة. الغرفة التجارية في الدلن بولاية جنوب كردفان تكشف عن نجاح إضراب التجار في يومه الأول بنسبة 100%. استجابة واسعة لإضراب العاملين في مؤسسات الخدمة المدنية بكسلة وشلل تام في عدد من الوزارات والمؤسسات. محتجون يغلقون الطريق القومي في كسلة قبالة سوق الحفائر احتجاجا على توزيع أراضي السوق لغير المستحقين. محكمة مقتل الرغيب استخبارات ترفض بإبعاد ممثل القوات المسلحة وترفض طلب الاهتمام بتأجيل الجلسة إلى حين البت في الاستئناف المقدم حول الاطلاع على التحري والإحالة للكشف الطبي. إطلاق سراح 4 موظفين بكادوغلي بعد القبض عليهم ببلاغ من أمين عام حكومة ولاية جنوب كردفان عقب الوقفات الاحتجاجية والمواكب المطلبية. وقفة احتجاجية لعدد من العاملين بالوزارات في الخرطوم للمطالبة بزيادة الأجور. ضبط أحد محتاجي الإجرام بسوق منطقة أم لباسة بحوزته عدد 8 بندقية كلاشينكوف و1101 راس من الحشيش في محلية كوبون بولاية جنوب دارفور. حكومة إقليم النيل الأزرق تكشف عن ترتيبات لمؤتمرات صلح بين المكونات المتنازعة في ديسمبر المقبل، وتشير إلى معاناة إنسانية كبيرة ل 66 ألف لاجئ سوداني عائدين من أثيوبيا وجنوب السودان. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
أكد المندوب الدائم للسودان بجنيف إعادة انتخاب السودان لعضوية مجلس حقوق الإنسان في فترة تبدأ من العام 2023 وتنتهي في العام 2025، وتباينت ردود الأفعال بين مؤيد للقرار ومستنكر. جولة السودان التغت المدافع عن حقوق الإنسان الأستاذ عبد الباقي جبريل للتعليق على إعادة انتخاب السودان لعضوية مجلس حقوق الإنسان، فلنستمع.
أي نعم، تم انتخاب أو إعادة انتخاب وضع الأمر السودان لعضوية مجلس الأمن، وده يمكن من يناير 2023 وحتى ديسمبر 2025. الانتخاب تم يعني في إطار الحصة المخصصة للدول الأفريقية، وهي 4 دول يعني السودان، الجزائر، المغرب وجنوب أفريقيا. الانتخاب في واقع الأمر لا يمثل يعني انتصاف للسودان في هذه الظروف، لأنه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عادة ما تقوم باعتماد أسماء الدول المرشحة حسب التوصية من المجموعة الأفريقية المحددة، وده هو الشيء تم يعني للسودان.
نعم، تأثير انتخاب السودان لمجلس العضوية فيما يتعلق بالخبير المستغل،
ما حيكون هناك أي تأثير حقيقة لموضوع انتخاب السودان كعضو في مجلس حقوق الإنسان على التفويض المخصص للخبير الخاص بحقوق الإنسان في السودان، وده لسبب بسيط، لأنه القرار الذي تم اعتماده بتعيين الخبير هو بنص على أنه يتم إنهاء تفويض الخبير لعودة المسار الديمقراطي إلى يعني في السودان، وتعيين حكومة مدنية أو استلام حكومة مدنية لزمام الأمور، ويبقى الموضوعين مختلفين تماما.
نعم، هل يؤثر القرار على صورة مجلس حقوق الإنسان، خاصة إنه السودان صاحب سجل مليء بالانتهاكات، انتهاكات حقوق الإنسان؟
نعم، بالنسبة لنا نحن كمنظمات غير حكومية، الموضوع على انتخاب السودان هي غير مرضية ومخيبة للآمال، لأن السودان حقيقة هو بواجه تحديات كبيرة جدا في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان وحريات الأساسية في البلاد، بل هناك يعني انتهاكات كبيرة جدا بتتم، هناك فقدان يعني الأمل في عودة المسار الديمقراطي، وده إشكال يعني للجميع، وخاصة لمجلس حقوق الإنسان والدول الأعضاء فيه، يعني لأنه قرار جميع العام والأمم المتحدة رقم 60251 اللي هو أنشأ بموجبه يعني مجلس حقوق الإنسان بنص على شروط لعضوية الدول، والشروط واضحة جدا جدا، واحد منها إنه الدولة العضو في مجلس حقوق الإنسان يجب أن تحترم أعلى المعايير لحماية وتطوير حقوق الإنسان داخل بلدانها، وكذلك تلتزم بأن يعني تساهم مع المجتمع الدولي في إيقاف أي أنواع لأنواع الانتهاكات، وده حقيقة ما بنطبق على السودان في هذه الحالة، ومن المؤسف إنه يعني عدد من الدول لا تنطبق عليها شروط من السودان هي أعضاء المجلس، وده بيأثر على مصداقية المجلس في المستقبل بلا شك يعني. لكن كذلك اللوم يقع على الدول الأفريقية أو المجموعات الإقليمية والتكتلات اللي بتتم، يعني تم ترشيح السودان مثلا في وقت عضوية السودان مجمدة في الإطار الأفريقي بقرار من الاتحاد الأفريقي مجلس الأمن والسلم الأفريقي يوم 27 أكتوبر 2021، تم تجميد عضوية السودان في كل الأجهزة بتاعت الاتحاد الأفريقي، فكان من باب أولى أن لا يعني تقوم المجموعة الأفريقية بترشيح السودان ضمن الكوتا المحصلة، وده كان يمكن يكون السبب الأساسي في فوز السودان بهذا المقعد، وإلا كان يمكن يكون في وضع مختلف تماما الآن إذا كان تم التصويت على العضوية.
شكرا جزيلا أستاذ،
بارك الله فيك.
أكد الأستاذ رمضان ياسين حمد مفوض العون الإنساني بإقليم النيل الأزرق حرصه على إحكام التنسيق مع المنظمات ذات الصلة لدعم برامج عودة النازحين المتأثرين بالأحداث الأخيرة واللاجئين العائدين، وأكد سعي المفوضية بتوفير كافة المتطلبات الأساسية لتنفيذ المشروعات التي تخص المرأة والشباب، وأيضا كشف عن مؤتمر للصلح بين القبائل المتأثرة بالأحداث أخيرا في النيل الأزرق في شهر ديسمبر المقبل. المزيد في حديثه لبرنامج جولة السودان اليوم. مرحبا بك أستاذ.
أولا نشكر لكم هذه الاستضافة، زيارتي للخرطوم بسبب بحدث كيفية مساعدة النازحين، اللي أصلا حوالي 60,000 من النازحين داخل الولاية وفي ولايات الجزيرة، ولايات في النار والنيل الأبيض جراء الأحداث الأولى والأخيرة، وهنالك في خطة من الحكومة محكمة لإنجاح هذه المصالحات والدخول مباشرة في مؤتمر إن شاء الله في 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 وقت قريب في ديسمبر. وبالنسبة لمفوضية الأمم الإنسانية لدينا رؤية جديدة للارتقاء بخارطة تقديم وتنفيذ المشروعات الخدمية اللي أصلا بتعزز العمل الإنساني بالإقليم. ودائرين عبر هذه المبادرة ننتقل من مرحلة تقديم الخدمات إلى مرحلة الإنعاش بالمنهجية التشاركية أساسية الأهداف الإنمائية للتنمية المستدامة. وهذا طبعا يتطلب تنسيق عالي بين حكومة الإقليم ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات الوطنية الطوعية العاملة بالإقليم بجانب المنظمات القائدية. المشاريع طبعا المطلوبة هي تنفيذ القوافل الإنسانية للمتعثرين وقوافل علاجية ويعني قضايا بتهم توفير الأدوية في المراكز الصحية وزيادة المراكز الصحية في مناطق النازحين وتنقية المياه وبرضو مشاريع مكافحة الفقر، لأنه الحاجات اللي حصلت دي كلها يعني خلتني إنه نفكر في محاور لرؤية كيف إنه نقلل من الفقر ومركزين على برامج العودة الطوعية مكافحة العبد المرأة. ده الكلام المفروض انتم تسمعوه، الأمومة الطفولة وقضايا الرعاية العام وقضايا أشياء الشباب. وهذا يتطلب الاستفادة من الوضعية الخاصة للإقليم من خلال اتفاقية جوبا للسلام 2020 اللي بيهدف لتعزيز العمل الإنساني. هنالك الآن كيفية تقديم الخدمات للعائدين بصورة تلقائية، وبرضو واضعين خطط إن شاء الله لتجميع القرى في المناطق اللي ممكن مقترحة في باء والكرمو لإيواء العائدين من دول جوار إثيوبيا وجنوب السودان. بالجامع الكلام اللي انتم قلتوه ده، انا يعني نازلين في 18,000 جراء الأحداث الأخيرة في 25,000 في النار وجزء بسيط في الجبارك والكردون وبورسودان. جاري الآن كل الترتيبات لإنجاح المصالحات الوطنية المجتمعية بين القبائل اللي كانت عند الاقتتال. إن شاء الله شهر ديسمبر هيكون في مؤتمر كونفنشن كبير جدا يكون فيه مصالحات وتوضيع اتفاقية بتاع سلام بين هذه المكونات اللي كانت بتقتتل بعض زمان كبير جدا من الحكومة الانتقالية وبعض الناس النافذين في الآليات بين من المجتمعات الكبيرة في رفاعة كنانة والحمل. ونحن شاكرين لكم لهذا التواصل وهذه الاستضافة.
دخل تجار مدينة الدلنج اليوم في إضراب عام، حيث أغلقت جميع أسواق المدينة مع استثناء لبعض أسواق الخضار والصيدليات. جولة السودان التغت أحد التجار وأيضا دكتور علي الأمين الأمين العام للغرف التجارية بمدينة الدلنج حول إضراب التجار اليوم وغدا الخميس بمدينة الدلنج.
والله اليوم الأول الإضراب هيته نسبة التكفيل كان 100%، والتجار كله ما شاء الله السوق كله قافل، كل المحلات محلات المستثمرين سوق الخضار وإزارة والصيدليات لأنه حاجات المستثنى الشغال، لكن باقي التجار كل قطاعات السوق مقفلة تماما ونسبة الإضراب كان 100% بالنسبة لليوم الأول. حاجة مشجعة جدا جدا وطيبة يعني.
طبعا الأربعاء 12 أكتوبر والخميس 13 أكتوبر إغلاق شامل لسوق مدينة الدلنج. أسباب طبعا هي بقت واضحة بالنسبة لكل جماهير الشعب السوداني، هي الزيادة الباهظة في الضرائب، الزيادة الباهظة في رسوم العبور والجمارك، يعني دي كل أسباب بتجعل تلغين البضائع بتزيد، وحتى نشرك المواطن في همنا، يعني هي وقفة احتياجية سلمية معبرة بإغلاق السوق، بتدي انتباه للناس وانطباع بأنه في وضع متأزم في الدولة السودانية، يعني حتى التمويل بالعجز هو بيضر الدولة السودانية، وكان نتمنى أنه الدولة تدعم على وسائل الانتاج وتضبط التهريب اللي بيحدث عبر مطار الخرطوم أو عبر المنافس الثانية، يعني كل أشياء بتجعل بتزيد من النسبة بتاعت الاقتصاد السوداني، بتجعل الدولة هي تدعم المواطن بدل المواطن يدعم الدولة. فإذن هي وقفة احتياجية سلمية داخل سوق الدلنج، وفي النهاية وقفة من أجل المواطن، يعني تلغين المواطن اللي بيجيب له ضريبة زيادة ممكن يضعها مباشرة في الأسعار، لكن لا، يعني حتى يدرك يعني كافة قطاعات الشعب السوداني بأن الوضع يمس معاش الناس. ونحن وقفتنا وقفة وطنية، وقفة وطنية شامخة، والحمد لله التجار هم دافعي الضرائب، يعني التاجر منذ أن يتعلم التجارة وبيدفع لحكومة السودان. الآن كل الناس بيسألوا، يعني الآن في فترة التحول الديمقراطي بيسألوا، يعني أنا بدفع ضريبة، ما الذي أستفيد منه من دفع الضريبة؟ يعني بنعرف الآن في مدينة الدلنج السوق غير قبل كده وقبل فترة، يعني الخسارة كانت أكثر من 10 مليار في ذاك الوقت، الآن الخسارة أكثر، يعني البلد من غير دولة محاسبة، يعني لا يوجد كبير على القانون، محتاجين لتكوين مجالس تشريعية، يعني حتى تحارس الناس وتضع خطط وبرامج الدولة. الآن الدولة ما عندها أي برنامج، يعني رزق اليوم اليوم، الناس تصحى الصباح ويتم توزيع، إذا في أراضي يتم توزيع الأكشاك، ما في أراضي يتم توزيع المتحصلين داخل السوق لجلب الجبايات. ده الآن الوضع الذي نعيش فيه في هذا البلد المكلوم، يعني كل الوضع متأزم على المواطن. والآن إضراب شامل حيكون للأطباء، في إضراب حيكون للمعلمين، وهذه كلها محتاجة لوضع سياسة للدولة تكون منضبطة، وحتى الإنسان يلقى حقه، يعني أول ما يدفع يلقى مقابل ذلك الأمر.
أصدر وكيل النيابة الأعلى بالخرطوم عثمان إدريس اليوم الأربعاء نشرة بالقبض على وجد صالح عبده الناطق باسم قوى الحرية والتغيير وعضو لجنة إزالة التمكين، وطالبه بتسليم نفسه لأقرب مركز شرطة في مدة أقصاها أسبوع. الأستاذ وجدي صالح يشرح أسباب دعوة النيابة له بتسليم نفسه.
في أول أكتوبر الماضي علمنا أن هنالك إعلان، وتم النشر الآن بإعلان لمتهم هارب، والغرض من ذلك المتهم الهارب وجدي صالح، والشاكي ليس وزارة المالية، الشاكي جايبين هو مفوض وزارة المالية، ولكن أخفوا اسم وزارة المالية حتى يوحوا للمواطن السوداني بأن هنالك شخص عادي قد قام بقيد دعوة جنائية في مواجهة وجدي تحت مادة خيانة الأمانة. لكن الحقيقة إنه هذا البلاغ الذي تم فيه النشر هو البلاغ رقم 4262، اللي هو البلاغ الذي شطب في تاريخ 21/9، والشاكي فيه وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، المفوض عن وزارة المالية شخص يسمى إسماعيل الشريف الضو، ويبقى إسماعيل الشريف الضو ليس هو الشاكي في هذه الإجراءات، وإنما الشاكية وزارة المالية. ولكن حتى في إعلان النشر أخفوا وزارة المالية بغرض اغتيال الشخصية وبغرض تشويه صورة الشخص المنشور في الصحف أو شخصي أنا وجدي صالح. وجدي صالح ما هرب ولا هارب، وجدي صالح موجود في الشوارع، موجود في الندوات العامة، يتحدث في الميادين، قاعد في بيته.
وفي هذه المساحة دكتور محمد المهدي حسن رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة يتحدث عن الاتفاق بين حزب الأمة والمؤتمر الشعبي وجهود التسوية بين الأطراف المدنيين والعسكريين. مرحبا بك دكتور.
طيب بالنسبة للنظام الشعبي أقول نحن في العلوم أصلا أننا نتواصل مع كل الناس وعليها هم وقعوا على الدستور الانتقالي اللي استدارته اللجنة الكبيرة لنظام المحامين الشعبي وأصلا في قرار بأنه أننا نحن كهو قضية تقريب بالمسرطين ضرورة توسيع قاعدة الانتقال ولذلك جاءتها جل الإغابة إنه بينهم هذا السبب التفاكر حول حول كيف من هنا يفسر القوة بينه وبين كل القوى السياسية لنصر للسكي المشهودة في إطار انتهاء الانقلاب وترتيب الفترة الانتقالية على أسس تمكن من هنا تصل إلى مرحلة الانتخابات الكلام ده طب تقريبا أمس عليه في البيان المشترك اللي صدر عقب الاجتماع وعلى حاجة نحن شغلنا كل القوة حتى أصار صنع بالأمس التغيناهم بذات العدد ونلتقي كل القوة التي وقعت على الإعلان السياسي الإعلان السوري بأكبر أنه الإعلان نص بس على انه كل من وقع على هذا الاعلان هو سيقوم ضمن القوة التي تشكل الفترة الانتقالية في مؤسسات المختلفة وعلى اي حال احنا فكرتنا في انه يجب ان يستمع الى وجهة نظر كل اهل السودان حتى يرتبوا ويحلسوا مستقبل بلدهم طالما انه نحن اصلا ما نتكلم عن مشاركه في مؤسسات الانتقال القادمه فيما مجلس الوزراء والقياده في نواحي حافظ حزبيه وانما نتوافق على قيادات قطاعات وطنيه كبيره الفتره الانتقاليه تتفرغ الاحزاب ببناء نفسها وعرض الحوارات في اداره الانتخابات تماما كما تفعل القوات المسلحه في انها تتفرغ لرحامها الأمنية والصحية والتسيوات الأمنية والأمور المتعلقة بدمج الجيوش جيش واحد عقيدة واحدة بالتالي جاءت لغاءاتنا معاهم على هذا
طيب الاتفاق تضمن نقطة اللي هي تأكيد على أهمية الجيش والدعم السريع على الرغم من أنه مشروع الدستور الانتقالي ما ذكر اسم الدعم السريع وتكلم عن جيش موحد ما دلالات هذه النقطة؟
يعني لكن في النهاية نحن لأنه دي المعادلة الأمنية والدفاعية الآن هي قائمة على القوات المسلحة بظهيرها الدعم السريع وهو وفقا لقانونه وفقا للمهام الموكلة إليه هو هي قوات تابعة للقوات المسلحة ولكن عندها دور كبير جدا جدا يعني يتناسق مع دور القوات المسلحة ولا يتناقض معها حتى هذه اللحظة وهي معادلة مهمة وضرورية للواقع الحالي ولكن في النهاية نحن نصينا على أنه لا بد من قيام جيش سوداني واحد عقيدة قتالية واحدة في نفس القيام اللي اتفقنا عليه وده معناه أنه معظم القوات المتعددة إنها يجب تدير يعني نقاشات وحوارات بيناتها لتصل لهذا المثال اللي احنا عايزينه لمؤسسه العسكريه السودانيه.
طيب الاليه الثلاثيه خلال اليومين اللي فاتت ظلت تتكلم عن انه في تسويه قريبه واليوم نشر في وسائل الاعلام تسريبات او الاتفاق بين العسكريين والمجلس المركزي. هل من تعليق على هذه النقطة؟
وطبعا الوضع فعلا كما ورد في تعليق في كلام الآلية الثلاثية في أنه خطوات التوصل إلى اتفاق متسارعة جدا وتقريبا معظم القضايا محل الخلاف تقريبا يعني حدث فيها توافق كبير جدا جدا نعمل أنه نصل إلى اتفاق قريب بناء على الاشاعات واللقاءات اللي قاعد تحدث في الايام الماضيه والايام القادمه.
ونختم جولتنا مع الزميل حسين ابو الشراتي من معسكر غارسيلا بولايه وسط دارفور. في حوار مع أحد مشائخ المعسكر حول حوادث النهب التي ظهرت مؤخرا بالولاية.
إذاعة راديو دبنجة يستضيف أحد مشايخ معسكرات غرسيلة بوادي سالم بولاية وسط دارفور. يا شيخ، إنه أنا داير أسألك بأنه في عربة يعني استهدفوا يعني اليوم بالنسبة لطريقه من غرسيلة، وهو ممتد ماشي نيالة، وتقريبا نهبوا ممتلكات الناس كله وشار القروش وشار الموبايلات كده. أدينا التفصيل، يعني الحدث حصل كيف والتفصيل.
يلا نينا بمعسكرات غرسيلة نزور، إنه يعني قاعد إنه يوم ثاني يوم ثالث مستمر النهب مسلح موجودة عندنا في الشروق بدأ العربية، ومبارح حركت باص يعني رجال ركاب كمية من غرسيلة وما جت إلى النيالة. بعد ما وصل في المنطقة في التحديد إنه في كورشاية غير بتاقع إنه بين دارية وغرسيلة تنط النهب مسلح، وقام ثبت العربية وقام نزل الركاب ونابوا كل الممتلكات من عندهم داخلهم، من المال المادية والتليفونات والممتلكات كلها بتاعت الناس شالوهم. الله بعد ما شالوا الورشات دي وإنه شالوا الممتلكات كلها بتاعت الناس دي وناس ربطون فيه، البعض ذاته كان يعني طلعت الآلة إنه وعملوهم القتل بلد النكاتب. بعد ما نابوا الناس تاني فقوا القتل بلد الباز، وبعد ذات انغلبت واتكسر الباز، والناس دي ما قد لهم هيا، والناس دي معملين اتلاع بكل رشاشات وإنهم اتلاع صغيرة وإنهم بس الناس الموتى نبي تحديد إنهم ما حصل بالي غرسلة.
طيب زي ما ذكرت علينا سمينا طبعا انه في كثير بالنسبه للحالات بتاعت النهبه في طريق بندسي فروبرما برضو حصل حادث، وايضا تقريبا في طريق ديليج وبرضو نياله او غرسيله برضو حصل حادث يعني شكل نهب. البلاغات ده ما قاعده تمشي للحكومه، وحكومه دوره شنو في الهتره؟
والله يا سمينا عندنا بلاغات كثيره جدا من موضوع النهب، لكن هو ما متحرك انه يتابع الخطوه بتاعت النهب ده، لانه اننا شهيد ولا إني شهيد برضو إن ضرب الإشارة يعني قرب قرطيلة، إنه كان الاثنين مشى سوق وجاء راجع والنام مطلع قام ضربه وركينا اللي مشى سوق قرطيلة مشى قرطيلة رسل لهذه الغالية زيها وانا للنيالة وهاتي سوق يتبطل يتوفى بتوى الناس. وعندنا برضو عربة إنه يتحرك من قرطيلة ماجي فروبرا برضو ما سوا يتعرض من الناب، وبرضو قاموا ضربوا لهم الزخيرة وربطوا كل الركاب فيه وبرضوا نعبهم، وده كله عملنا لهم بلاغات، لكن شفتوا تتغطية من هذه البلاغات ما بتحرك النهب ده.
طيب رسالتكم شنو بالنسبة للحكومة القومية كده مثلا بالنسبة للحماية بتاع الناس، ورسالتكم بالنسبة للجهات الدولية وناس هو الإنسان عشان ينظروا بالنسبة للمعاناة بتاع ناس وادي صالح بالنسبة للنهب والاقتتال والاستهدافات المتكررة يعني في أسبوع واحد أكثر من مرة ومرتين؟
مين رسالة واضح إنه بنتكلم الحكومة السودانية هو ده مسؤولي الله قلب عليه، ومين الناس مواطنين وناس سودانيين يعني جاهين أصلا هم عارفين إنه مسؤولي ربنا قلبهم هم يقوموا بالطور كاملا إذا في بلاغات وفي ناس مسلة نعتبرها إنه ده نوع من الحكومة قبلها. إذا حكومة هو أصلا مو جاهز يعني تكون مواطنة، لكن أنا أتمنى إنه الحكومة لا اني سيد حاجات ديال المريض الناب والدريب والحاجات الفارغة ده والمروبات ده كل سبب حكومة، هو قليل سيد ان يكمل حاجات ديال. ورسالنا واضح لكل الدول العالمية انه هنا والله منحيني كتير في النزل الموضوع بتاعت الشري والدريب والقتل ومشاكلنا كتير، هنا دارين كل المجتمع الدولي ينزل على الموضوع، هنا يكتب الحكومة السودانية بأي مكان الطريقة انه هو يبدأ حال البلد ده بالطريقة معقب. هما رفعوا حسن اذا كان انه وزارة الدولية مين بنتمنى بها منه يسكت الحكومة السودانية عشان انه يعني يبقى بدون مسؤوليته، هو كان هو ما قال يبقى بدون مسؤوليته، هم ادارة كان ينزل على الامر بتاعت النازيين الجاري في السودان. والان مين حتى الان المعارفه الاقتصادية اللي مين ما عندنا اكل ولا ناكل ولا نشرب، هو كان في فتح الهند بطيارة يضربوك طيارة مين عشان مبارك فلوسهم، كان ما عندك جيزة فلوسهم عشان شناقل وعندهم ماجي تفتح ماجي طيارة.
طيب شكرا جزيلا، شكرا يا شيخ.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء.